أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الأدلة المذكورة على حرمة نظر الرجل الأجنبي إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية مع عدم التلذذ والريبة، وذكر من هذه الأدلة قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن، إلى قوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن ألحق بهم من المحارم والتوابع. وقال المستدل وهو سيد الخوئي رحمة الله عليه بأن الجملة الأولى من هذه الآية وهي لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها دل على عدم جواز الإبداء في نفسه، يعني حينما لا يكون أحد أو حينما يحتمل وجود أحد، لأنه لم يتعدى بالإبداء إلى شيء. بينما قوله تعالى لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن، بما أنه عدي للغير فلا يجوز إبداء أي شيء من المرأة، بدنها كان أو وجهها وكفيها لم يستثنى في الجملة الأولى، في الجملة الثانية العفو لم يستثنى في الجملة الأولى، استثناؤه هم في الجملة الأولى كان في نفسه، أما بالنسبة إلى الغير لم يستثنى. فلا فرق بين بدن المرأة الأجنبية وبين كفها بين وجهها وكفيها في حرمة الإبداء لغير المحارم. فالآية دالة على عدم الجواز. نعم. وكلاهما شنو؟ من دون شنو؟
من دون تعرض من المرأة، ما مثل فظهر لا تحاسبي عليه، وإنما تحاسبي على ما تدين، وإلى هذا ظهر فقط.
وهذا شنو؟ على ظهور؟
هكذا
يبدو؟
إذا ظهر شيء منه.
لا هذا الظهور، هذا الآية ظاهرة به؟ بعض فهم هذا فهم خلاف الظاهر، ما أقول أنه ليمس خذ، فهم خلاف الظاهر. الآن يأتي حنا هذا تقدم أنه لا يعقل أن الله سبحانه وتعالى يبين حكم المرأة في نفسه ولا يبين حكم المرأة أمام الناس وأمام المجتمع. معقول؟ والحال أن المرأة في وسط المجتمع تمارس مختلف الشؤون الاجتماعية، لا يبين حكمها هذا يبين حكمها، هذا يعقل؟ هاي واحد. لحظة. ثانيا أن قوله تعالى لا يبدين زينتهن متعلق لا يبدين علما محذوف، وأنه مكو وهو معناه شنو؟ حذف المتعلق يفيد العموم، وهذا الاستثناء من هذا. فيبدين إلا الوجه، فيبدينه معناه لكل أحد، هذا الذي فهمه الشيخ الطوسي من الزمان إلى هذا الظهور. هسا أقفز واحد يدعي في شيء آخر خلاف الظهور، من مانع؟ هسا ليس محل بحثنا الآن، وصلنا أمس إلى أنه السيد الخوئي رحمة الله عليه يستشهد بالروايات على ما يقوله، وهو أنه الإبداء إلا ما ظهر منها في نفسه، و الإبداء للمحارم بما أنه تعدى لهم وهنا لم يستثنى الوجه والكفة. هذا بحث استسهال بالروايات. خب خلينا نجي إلى أنه شوف الروايات التي يستشهد بها ما هي. يقول: والظاهر أن الروايات الواردة في تفسير الزينة تؤكد ما ذكرنا من التفصيل بين الإبداء في نفسه الذي هو مقتضى الجملة الأولى والإبداء لشخص آخر الذي هو مقتضى الجملة الثانية من الآية. شلون؟ يقول عندنا معتبرتان، هاتان المعتبرتان تبين القسم الأول وهو الإبداء في نفسه، وعندنا معتبرة ثالثة تبين الإبداء لشخصه. المعتبرتان الأولتان معتبرة زرارة ومعتبرة أبي بصير تفسران الجملة الأولى من الآية المباركة وهي لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بالوجه والكفة. في معتبرة الزرارة يسأل الإمام عليه السلام في قوله عز وجل إلا ما ظهر منها، قال الزينة الظاهرة الكحل والخاتم يعني الوجه والكف. معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله سألته عن قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال الخاتم والمسكة، مسكة يعني المعضد السوار. خب تفسران شنو؟ تفسران إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها لا يبدين زينتهن في نفسه، إلا ما ظهر منها في نفسه. إحنا الآن نناقش أنه هو الآية المباركة نفسها حينما قلت أنها تبين حكم السير حكم بيان الزينة في نفسه، في نفسه قبلنا أنه في نفسه، ما يعقل أن يبين حكم إظهار المرأة زينتها والاستثناء أيضا في نفسه مو أمام الناس، ما يعقل. يعني شنو في نفسه؟ أفرض أنه ما ذكر المتعلق، يقول حذف المتعلق يفيد العموم، ذكر التعدية أم إلى غيره وهو كل الناس بما أنها في وسطهم، الاستثناء ما شكل، هذن الروايات ما شكل، مو أنه تبين حكم الزينة المستثنات وهو الوجه والكن في نفسه، لا أمام الناس الزينة المستثنات التي تستثنيها المرأة وتبديها لكل أحد هي الوجه والكفر. شنو تبين حكم الزينة في نفسه؟ هذا استشهاد الأول بالصحيح بالروايتين على القسم الأول وهو الإبداء في نفسه، لا بين الإبداء من الغير كما في الآية. هسه يجي يستشهد بمعتبرة الفضيل على الإبداء لشخص، وأما صحيحة الفضيل فهو ناظر طبعا هذا القسم الأول قبل ما ندخل في القسم الثاني، أنه هذه الصحيحتان تبين حكم الإبداء في نفسه، لا تبدي في نفسه إلا الوجه والكفين فإنه يجوز أن تبديه في نفسه. هذا اللي ذكرنا في هاتين الصحيحتين فيما تقدم، استدل بهاتين الصحيحتين على جواز أن ينظر المرأة، أن ينظر الرجل إلى وجه وكفي المرأة الأجنبي، نفس الصحيحتين استدل. تشلون صارت أنه هاتين الصحيحتين تبين الاستثناء في نفسه؟ إذا الاستثناء في نفسه معناه أنه لا يجوز للرجل النظر في نفسه، والحال أنه هاتين الصحيحتين استدل بهما سابقا على جواز أن ينظر الرجل الأجنبي. طبعا هذين الصحيحتين المستدل بها والكاتبين إحنا أماتين في الدليل في التقرير المطبوع محذوفات، محذوفات نفس الروايات، أما كلام أنه هناك روايات تفسر الزينة الظاهرة بالوجه والكفين هذا ما مشهول، هذا ما محذوف، ما دام هذا ما محذوف كافي. ولذا هذين الصحيحتين حتى موجودات في تقرير السيد الخلخالي، موجودات مسندين ما محذوفات هناك. هسه الحذف في التقرير المطبوع شلون صار ما ادري، قد يكون بإجازة السيد، انا ما اعلم، ما اقول لا، لكن استدل بهما على جواز. وحذفتا، حذفتا بالحذف كامل، لأنه هذه الجملة، وهو أنه اللوس الخوي قال بأنه، وقد فسرت الزينة في الروايات بالوجه والمستثنات بالوجه والكفين، هاي موجود. أفرض أنه الروايات الحذف، نراجع الروايات موجودة. فأولا ليس معنى إلا ما ظهر منها هو في نفسه، ثانيا ينافي استدلالك المتقدم. هذا الاستدلال المتقدم هذه عبارة اللي احنا كاتبيها، ويدل عليه اكثر الروايات الدالة على جواز النظر الى الوجه والكفين لانهما زينة الظاهرة، حيث انها دلت ايضا على حربة النظر لغيرهما لانه من الزينة الظاهرة فيجب سترها. هذا محذوف المقطع. بناهم اذا حفوا هذين الروايتين من ناكي وهذا الكلام رح ينحذف كلمة استدلال. هو قال أكو روايات تفسر الزينة الظاهرة بالوجه والكفين. هسا هذا بالنسبة إلى الروايتين الأولتين اللي يستدل بهما على أنه الزينة التي تبيا في نفسه. وأما صحيحة الفضيل فهو ناظر إلى الجملة الثانية، يعني تعدي إلى الغير، وفي الجملة الثانية لا استثناء للوجه والكفين، وهي قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وبقية الأرحام والتوابع. قال الفضيل سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن؟ قال نعم. وما دون الخمار، ما دون الخمار الذي أسفل من الخمار الذي يستره الخمار، يعني جميع أجزاء البدن الذي منه الرقبة والنحر، وما دون الخمار، وما دون السوارين. دون السوارين يعني شنو؟ يعني الذي يكون إلى الفوق. هذا ظاهر الرواية. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول والظاهر أن ما دون الخمار هو الوجه مو الرقبة والنحر، لأنه أسفل من الخمار اللي قلنا أنه هذا قلب للرواية. وما دون السوارين يعني إلى أطراف الأصابع مو إلى لفوق. هذني همة من الزينة التي قال الله تعالى لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ما استثنيت الوجه والكفان في الآية في الجملة الثانية من الآية الأولى، فتدل على أنه هذا لا يبدين زينتهن حينما عدي إلى الزوج والأرحام هنا لم تستثنى، فلا يجوز إبداء الوجه والكفين كما لا يجوز إبداء بقية أجزاء البدن إلا للمحارم، ومع ذلك عدم جواز إبداءهما للغير. يستشهد أنه هذه من حيث عدت. إذا أريد نقلب الرواية نغلب ظهورها بلي تكون شاهد لك، اما اذا احنا تمسكنا بظهورها اصلا ما تكون شاهد. ما يعقل ان تكون شاهد. يقول والظاهر ان ما دون الخمار هو الوجه وما دون السوار هو الكفان، قلب الرواية. وحكم عليه السلام بانهما من الزينة، من الزينة التي أمر الله أن لا تبديها إلا لبعولتهن ومن ألحق بهم، فلا يجوز للمرأة أن تبرزهما لغير زوجها ومن استثني معه، وهي صريحة في صريحة في ذلك. بعد ما نقلبها صريحة في ذلك. أما إذا ما قلبناها وتمسكنا الظهور أصلا ظهر في هذا المعنى، تكون شاهد على أنه حينما يعدى إلى الغير تكون دالة على عدم. هسه إذا تقول أنه دالة فينافي قوله تعالى في أول الآية إلا ما ظهر منها. كلا ما ظهر منها شنو اللي تقول في نفسه؟ لا مو في نفسه، هو من الناس. يبين الله سبحانه وتعالى حكم المرأة في حينما تكون وسط المجتمع، ويقول أنه هذه لا تبدي، لا يجوز لها إبداء زينتها إلا الوجه والكفين بما أنها ظاهرة. بقية البدن يبينه في الآية الثانية، وأنه في الآية الثانية تبين جميع زح حتى الوجه والكفين مع قلب الرواية، وتكون هاي الرواية شاهد. ليش؟ هناك عدية باللام، هنا ما عدية، خو هنا ما عدية، لأنه المتعلق محذوف، حذف المتعلق يفيد العموم. خموه احنا ما قادرين ضمن الأشياء، يعني شنو في نفسه؟ الله تعالى يأتي ويبين حكم المرأة في نفسه. طبعا احنا أسهبنا هنا في بيان خطأ هذا المسلك، خطأ هذا القول، خطأ هذا الاستدلال، وخطأ الاستشهاد بهذه الروايات عليه. ما نطول أكثر من هذا. ينتقل رحمة الله عليه السيد الخوئي ثم يقول: ثم إن صاحب الجواهر قدس سره في مقام الاستدلال بهذه، حينما يأتي إلى صحيحة الفضيل، طبعا صاحب الجواهر عنها صحيحة المفضل، خطأ مفضل هذا من اشتباه النسخ، موجود الفضيل كما هو الصحيح، اقتصر من الآية المذكورة في صحيحة الفضيل فقط على جملة ولا يبدين زينتهن. صحيحة الفضيل هذه، سألت أبا عبد الله عن الذراعين، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن؟ قال نعم، وما دون الخمار وما دون السوار. هاي صحيحة الفضيل يذكرها الكليني في الكافي رحمة الله عليه، ويذكرها صاحب الوسائل نقلا عنه، وحينما يذكرها يذكران هذه العبارة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. صاحب الجواهر رحمة الله عليه حينما نقل هذه الرواية في الجواهر قال هكذا: سألته عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن، سد القوس. هسه في الجواهر، طبعا جامعة المدرسين حاطين نقاط قبل سد القوس في الجواهر القديمة الخطية مالتنا اللي احنا راجعناها، عمت نقاط همك. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول هكذا: اقتصر صاحب الجواهر فقط على جملة ولا يبدين. ولا يبدين زينتهن، وكأنه ناظر للجملة الأولى لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والحال أن الآية المذكورة في هذه الرواية في الكافي في الوسائل في الكتب الفقهية الأخرى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآبائهن، فكأنه حينما يقتصر على جملة ولا يبدين زينتهن يقول كأنه ناظر إلى الجملة الأولى من الآية، والحال أن الآية المذكورة مو هي الجملة الأولى من الرواية، هي الجملة الثانية من الرواية. بالصراحة ذاك ليه كاتبيها. فالصحيحة تدل كالآية على عدم جواز النظر للجواز بناء على قلبها. عدم جواز النظر للوجه والكفين مو أنه دل على جواز، دل على العدم، لأنه عديت ولم يذكر استثناء الوجه والكفين فيها. هذا الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. خب نحن نقول جوابا لذلك أنه صاحب الجواهر صحيح الموجود حتى في الجواهر الخطية الموجودة عندنا، ولا يبدي نزل هذا لا إلا ما ظهر كاتب ولا إلا لبعولتهن. أنت من استظهرت سيد الخوئي أن صاحب الجوهر كأنه يريد الآية الأولى إلا ما ظهر؟ هذا الاستظهار منه. يقول وكأنه ناظر الجملة الأولى. هذا الظهور من يجي؟ هو كما يمكن أن يكون ناظر الجملة الأولى، هو يمكن أن يكون ناظر الجملة الثانية. من استظهرت أنه ناظر للجملة الأولى؟ فمن أين عرف أن صاحب الجواهر قدس سره نظره إلى الجملة الأولى التي هي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، حتى يقال أنه الآية المذكورة في الرواية هي لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن؟ من هذا الظهور إجي؟ كلام صاحب الجواهر أنه في هذه الرواية حينما ذكرها يستدد بها على جواز أن تظهر المرأة وجهها وكفيها ويجوز للرجل النظر، يستدد بها على هذا. شلون يستدل بها؟ يأتي ويبين أن الزينة التي أمرت المرأة بسترها إلا للزوج والمحارم ما هي؟ هي قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن، فإنها كما تدل على لزوم ستر الساعدين المسؤول عنه في الرواية أنه من الزينة الباطن، تدل على ستر المنحر أيضا والرقبة. حينما يستدل بهذا الاستدلال فغيرهما، فغير هذه الزينة التي هي باطنة زينة ظاهرة ويجوز النظر. هذا معناه أن الآية التي ذكرها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن، لأنه يقول أن الذراعين المسؤول عنه في الرواية، والذي هو من الزينة الظاهرة، والذي زينة الظاهرة تشمل العنق والمنحر. هسه نقرأ عبارته. ذكر بعد أن ذكر الصحيحة أن المراد غير الزينة الباطنة، زينة الباطن سنبينها، الوجه والكفار فيجوز هذا الكفار والوجه والكفار بما أنه ليست من الباطن من الظاهرة أن ينظر إليهما الرجل، ثم بعدين يأتي إلى الزينة الباطنة ويقول بناء على أن المراد مما فوقهما الخمار والسوار هو الوجه والكف من الزينة الظاهرة المستثنات بخلاف ما دونهما كالعنق والذراع. هذا حينما يقول خل عنق بالذراع، والذراع هو المسؤول عنه في هذه الرواية، هل أنه يقول أنه لا يبدين زينتهن يعني ناظر للجملة الأولى يعني الذراع يجوز كشفه عنده؟ إذا ناظر إلى الجملة الأولى يعني الذراع يجوز كشفه عنده، والحال أنه هو قاعد يصرح بأنه الذراع والعنق من الزينة الباطنة. من هذا الاستفادة؟ من إلا ما ظهر منها لو من إلا لبعولتهن؟ شلون تقول أنه أفرض أنه ذكره لا يبدين زينتهن؟ شلون طلع أنه ناظر للجملة الأولى؟ بالعكس كلامه حينما راجعه يظهر أنه ناظر للجملة الثانية، وهي لا يبدي نزل نزل إلا ربع عولتنا وباءنا وضابع عولتنا شلون ظهر لك أنه نظر الجملة الأولى كلامه حينما نراجعه لو فرق كما تقول ما ذكرت تكملة الرواية لكن نظر على أن هذه الآية هي إلا لبعولتهن مو إلا ما ظهر منها هسا عيف الظهور من كلامه وبالآخرة ما ذكره لا إلا ما ظهر منها ولا إلا لبعولته فالاحتمال يكون شيء متساوي شلون ظهر لك أنه ناظر الجملة الأولى كل مجمل شلون ظهر لك أنه ناظر الجملة الأولى كي ظهور هذا ومع غض النظر عن ذلك لابد أن يتساءل فالذي يقتضيه كلام صاحب الجواهر والذي لا بد وأن يقوله أسد الأستاذ هو أن يكون المراد لصاحب الجواهر ومحل نظره من قوله تعالى ولا يبدين زينتهن ولا يبدين الزهن لا لبعولتهن مو العكس مو إلا ما ظهر منها هسا غض النظر عن ذلك لابد أن تتساوى الاحتمال شلون رجحت ذاك الاحتمال وهو أنه ناظر إلى إلا ما ظهر منها كيف هذا ما ذكره السيد الخوئي يشكر على صاحب الجواهر وهذا جوابه إلى هنا انتهى ما استدل به من الآية على عدم جواز نظر أن ينظر الرجل الأجنبي إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية وهو مملوء من الإشكالات ومملوء من الخلاف الظاهر مملوء مو أنه وحده واثنين وثلاثة الثاني الذي يستدل به على عدم جواز أن ينظر الرجل الأجنبي إلى وجه المرأة وكفيها قوله ما تقدم من الروايات الدالة على جواز أن ينظر الرجل إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية إذا أراد أن يتزوج بها عندنا رواية صحيحة الفضلاء إذا أراد أن ينظر إلا أراد أن يتزوج امرأة جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها وهي الشرط مفهومة شنو إذا لم يرد أن يتزوج بها فلا يجوز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها وهو المطلوب فإن في بعضها لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوج معاصم عن الكناية عن الكف إذا أراد أن يتزوج فإذا لم يرد أن يتزوجها يسأل أن ينظر إلى كفيها ومعاصمها اللي هو مطلوب وظاهر القضية الشرطية النفي عند الانتفاء فإذا لم يرد تزويجها ليس له أن ينظر إلى وجهها ومعاصمها لا تقول أنه هذه الآية واردة فيما إذا كان النظر بتلذذ هذا الاحتمال بعيد لا موجب له وإن حتى لو فرض أنه هو الغالب هذا ما أول الكلام هو الغالب أنه حينما ينظر يحصل له التلذذ معنى نفسه لو فرضنا تقول هذا الاحتمال مو صحيح وهو أنه النظر مع الشهوة لا نظر من دون الشهوة لا يجوز شنو الجواب عن هذه هناك حينما ذكرناها بحث مفصل كان لنا أنه هل يجوز النظر إلى المرأة التي يريد التزويج بها إذا لم يكن مطلع عليها بعض الروايات ينظر إلى شعرها ووجهها وكفيها بعض الروايات ينظر إلى جميع بدنها وترقق له الثياب بعضها يشتريها بأغلى الثمن التعليل عدد رواياتكم إذن الروايات كلها واردة فيما أراد أن يتزوج بها حينما تكون كل الروايات هذه واردة فيما أراد أن يتزوج بها تقيد بعضها البعض وقلنا أنه المراتب التي يطلع بها الإنسان على المرأة التي يريد التزويج بها تختلف بعض الأحيان إذا رأى وجهها وكفيها يرتفع غبنه، بعض الاحيان لا شعرها ما يرتفع غبنه، وبعض الاحيان لا غير الشعر بقيه البدن هم يكون يرى حتى يرتفع غبنه، وبعض الايضا حذن الروايات مع تقييد بعضها ببعض نستفيد من عنها انه اذا لم يرد تزويجها لا يجوز النظر الى وجهها وكفيها، لو مع تقييد بعضها مع بعض تنقلب النسبه، اذا اراد ان يتزوج فيجوز له ان ينظر الى وجهها وكفيها اذا ارتفع الغب، او وشعرها اذا ارتفع الغب، وبدنها اذا ارتفع الغب، و مع التجريد عن الثياب اذا توقف ارتفاع الغبن عليه. معناه شنو؟ انه اذا اراد ان يتزوج هذن كلهن مسموح له، اما اذا ما رد يتزوج ذن كلهن ما مسموح له، وانا انف وجه وانكفين. لا، هذه الروايات بعد تقييد بعضها ببعض المفهوم ما راح يصير انه اذا لم يرد ان يتزوجها ليس له ان ينظر الى وجهها وكفيها، ليس له ان ينظر الى مجموع ما قيد به تنقلب النسبه. خب ربما يختلف يختلف ارتفاع مراتب ارتفاع الغبن، هاي مرتبة من مراتبه، هاي المرتبة من مراتبه إذا قيدت مع الغير مع بقية الأشياء ما يصير المفهوم إذا لم يرد أن يتزوج بها فلا ينظر له على وجهه وكفيه. يخب هاي مصداق واحد من المصادق، بغير المصادق شنو؟ مصادق اللي يرتفع بها الغبن، مصاديق الذي يرتفع بها الغابن الذي يريد أن يتزوجها يشتريها بأغلى الثمن، قد يرتفع بخصوص النظر إلى الوجه،
وتلك المصاديق التي لا يجوز النظر
إليها. هنا نحكي التي لا يجوز لها النظر إليها، إذا هالشكل نشوف بهذه الروايات من نستكشف هذا، لأن هذه الروايات بعضها يقيد البعض، ولذا افرض انه نظر ما ارتفع الغاب يجوز له ان ينظر الى غيرها الوجه والكفين ولا؟ او كلام السيد الخوي اقول حينما يكون لارتفاع الغبن مصاديق، وهذه المصاديق متفاوته بعضها يقيد بعض تنقلب اذا انقلبت. فالمفهوم شي يكون فالمفهوم يكون انه اذا لم يرد التزويج بها لا يجوز نظر الى وجهها وكفيها، لو لا البقيه والبقيه كالتقييد وانصر
الى شعرها لا يجوز الى وجهها،
التقييد وانصر شا. احنا اذا قلنا اذا لم يرد فلا يجوز له النظر الى وجهها والى كفيها والى شعرها والى بدنها والى صحيح، هذا صحيح، فقط وجه الكفين تقول، وهذا بعد التقييد غير ممكن، ليس مفهومه هذا. خب هسه يجيها ما تشبه إليه الآن يعني تشبه إليه. أوضح من هذه الرواية السلخ يقول يدل على عدم جواز النظر، أوضح من هذه الروايات صحيحة الفضلات شنو؟ ما ورد في اليهودية والنصرانية من أنه لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر لوجوههن وشعورهن، حيث أنه كالصريح في أن منشأ الجواز إنما هو عدم الاحترام، فإذا كانت المرأة مسلمة ومحترمة لا يجوز النظر لشعرها ووجهها، أي أن جواز النظر معلول لعدم الحرمة، فلو كان جائزا في نفسه لم يكن السبب هو عدم حرمة هذه المرأة. وبلي صحيح، إذا محترمة لا يجوز النظر لوجهها وشعرها، احنا بنقول هو هذا محل الكلام، لو وجهها وكفيها
وجه
انا لله
وجه
النظر يقول النظر لا يجوز لهذين. خب بل النظر لا يجوز لهذين، نظرة واحدة انظر لوجهها وشعرها يجوز،
الوجه والشعر
يجوز، لا إله إلا الله. دا يقول جملة واحدة لا يجوز نظر شعرها وجهها. خب بل نظرة واحدة لا يجوز نظر شعرها وجهها. احنا كلامنا في شعرها ووجهها، لو كلامنا في وجهها وكفيها انت قاعد تجزم بيش؟ هاي الرواية على انه يجوز الى وجهها وكفيها لا تدل على وجهها وكفيها، هاي تدل على عدم جواز نظر الى شعرها وجهها اذا لم تكن اذا كانت محترمة. اي دلالة لها على انه يحرم النظر الى الوجه والكفين؟
يعني شعر
الوجه هو هذا، هو هذا لا يجوز النظر، هذا معناه لا يجوز النظر من نظرة ما.
يعني إذا كفيت
أقول الرواية تقول هذا، هذه إحنا قرأناها لا يجوز، لا يجوز النظر لشعرها ووجهها. إذا كانت محتربة يجوز، لا يجوز النظر لشعرها ووجهها. إحنا نقول لا، بل لا يجوز النظر لشعرها ووجهها. هذا الموجود في، إذا سألنا أجب بنعم أو لا، شو نقول؟ قل لا يجوز، لا يجوز، ما لا يجوز، هو يقول لا يجوز. تفصيل ما إحنا قاعد نستدل بهذه على عدم على حرمة النظر إلى الوجه والشعر على الوجه والكفين. تكون جبنا في الرواية الدالة على أنه إذا كانت محترمة فلا يجوز النظر إلى الوجه والكفين، إبل تكون دالة، ما أنه لا يجوز النظر إلى الشعر والوجه. هاي مثل ذي شيء، إذا أراد التزويج بها يجوز له النظر إلى هذا وأخرى، هذا وهذا. إذا لم يرد التزويج بها لا يجوز النظر إلى ذن المذكورات كلهن، ما أنه لا يجوز النظر إلى الوجه والكفين فقط، بعد التقييد تنقلب النسبة. هذا بالنسبة إلى هذا الدليل الذي ذكره، وأوضح منها ما ورد في جواز النظر إلى نساء أهل البادية، وعلل ذلك بأنه لا ينتهين لو نهينه. خب فلأجل أنه مع وجود النهي لا ينتهينه جوز النظر، فإنهن ألغين احترام أنفسهن، فلو كان النظر جائزا لا معنى لهذا التعليل. فتدل هذه الروايات على عدم الجواز في نفسه، ونحن نقول يجوز النظر إلى النساء، إلى رؤوس النساء في نفسه، رؤوس النساء تدل هذه الرواية على جواز النظر، أنه لا يجوز النظر إلى رؤوس النساء إذا كنا شنو؟ إذا كنا ينتهين إذا نهينا، إذا كنا ينتهين إذا نهينا لا يجوز النظر إلى رؤوس النساء. وإحنا قالين يجوز النظر إلى رؤوس النساء، هل تستدلنا بهذه الرواية؟ أنت قاعد تستدل بها على جواز النظر الوجه والكفين، أي ربط له برؤوس النساء؟ هذه هي أهمات الرواية الأخرى التي يستدل بها على الجواز، ومنها ما ورد ما رواه الصدوق والشيخ بسندهما المعتبر إلى محمد بن الحسن الصفار، أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام وإلى الفقيه فيما رواه الشيخ وهو الحسن بن علي عليه السلام يسأله عن كيفية الشهادة على المرأة وهي من وراء الستر شلون؟ فوقع عليه السلام تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله تعالى، أمره بالتنقب. وإذا كان يجوز ليش أمره بالتنقب؟ إذا يجوز نظر إلى وجهها وكفيها ليش أمره بالتنقب؟ شو يستدل؟ التنقب ها بس العينين تظهر، تلبس النقاب وهو يستر مقدارا من الوجه من فوق الأنف فما دون، هذا يستر هذا التنقب، وحينئذ يعرفها الشاهد برؤيتها فيشهد عليها وهي المتنقبة، وحمل ذلك على الاستحياء الخارجي ما له معنى، لا حكم قاعد يبين هذا، وأنه المرأة تستحي يجوز لها وتستحي؟ لا، بلا موجب، بل هو سؤال عن الحكم الشرعي. وإلا فالمرأة لو كانت في نفسها مستحية كان لها ستر أسفل وجهها من دون سؤال الإمام، فتدل هذه المعتبرة على عدم جواز النظر إلى المرأة. وإلا فلو كان النظر جائزا في نفسه لم يكن هناك وجه للأمر بالتنقب. وأما جواز الكشف بالمقدار المحدد فإنما هو لأجل الشهادة، ولا بد من الاقتصار فيه على مقدار الضرورة، وهو النظر إن من الأنف فما فوقه لا لما دونه. ولذا من قال بحرمة النظر للمرأة استثنى عدة موارد، منها مورد الشهادة، فقال بذلك، ومن قال بالجواز فقال بذلك من قال بالجواز ومن قال بعدم الجواز. فش أمور بالتلاقى، هذا هم الاستدلال. احنا نسأل سؤال واحد يتبين بطلان هذا، انه سأله عن كيفية الشهادة على المرأة وهي متنقبة، مرأة تريد تدخل ما تريد تدخل، شلون يشهدون عليه؟ هذا يدل على وجوب التنقب؟ هذا يدل على عدم جواز كشف الوجه واليدين؟ شنو هذا الاستدلال؟ الحمد لله رب العالمين. بقي أيضا عدة روايات يستدل بها على الجواز، يذكرها نذكرها إن شاء الله في يوم السبت الآتي. والحمد لله رب العالمين. هذا الأدلة.